بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في كتاب العقيقة سنة الولادة، وعن أم كرز الكعبية رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: نعم، عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة، ولا يضركم ذكرانا كنا أو إناثا. رواه أحمد والترمذي وصححة. يعني الحكمة ظاهرة في هذا، إن النعمة بالذكر أكبر من النعمة بالأنثى، فلذا يشرع أن يذبح عنه شاتان وعن الأنثى شات واحدة، ولا يضر كونها ذكر أو أنثى، لأن كلها مجزئة. وإن كان الكبش أفضل، بعض العلماء يقول الأنثى تتميز بلين اللحم والكبش يتميز بكثرة اللحم فيتعادلان، بعض يفضل الكبش الذكر على الأنثى، والأمر في سعة. وعن عمرو بن شعيب رضي الله عنه عن أبيه عن جده قال رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق، وكأنه كره الاسم. يعني هذا من باب يعني الأفضل أن لا تسمى بهذا الاسم، لكن ليس حراما، لم ينه عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه كرهه. فلو قال مثلا نسيكة لكان أفضل من كلمة العقيقة. فقالوا: يا رسول الله، إنما نسألك عن أحدنا يولد له. قال: من أحب منكم أن ينسك عن ولدي فليفعل، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. قوله أحد، قول السائل إنما نسألك عن أحدنا يولد له، هذا يؤخذ منه أن العقيقة تشرع لمن؟ للأب، يعني الذي بشره الأب هو المخاطب بها، لكن لو تبرع بها أحد فإنها تجزئ. وقول من أحب منكم أن ينسك، هذا يدل على إيش؟ على الجواز، وأنها ليست على سبيل الوجوب ولكنها سنة مؤكدة. عن الغلام شاتان مكافئتان، معنى مكافئتان أي متقاربتان في السن وفي جميع الأوصاف، يعني هذا على سبيل الاستحباب، يكون كل واحدة مشابهة للأخرى في طيبها في سنها في لونها في حجمها في جميع أوصافها. ولو ذبح شاتين متباينتين فلا حرج، لكن الأفضل أن تكون متقاربتين. وعن الجارية شاه. وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. يعني الأفضل أن يؤخر الاسم إلى اليوم السابع إن لم يكن معدا، فإن كان معدا لا حرج أن يسمى حين الولادة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمى ولده إبراهيم حين ولد، قال: ولد الليلة لي غلام فسميته باسم أبي إبراهيم عليه السلام. ووضع الأذى عنه فسر بالحلق كما جاء في الحديث بريدة الذي بعده، يعني يحلق رأسه. وعن بريدة الأسلمي رضي الله عنه قال: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران. رواه أبو داود. يعني هذا جاء في بعض الروايات أنه بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، جاء عند ابن حبان أنه بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يعني من أجل إبدال تلك العادة الجاهلية وهي وضع الدم على الرأس، هذا حرام، أن الدم نجس فلا يجوز أن توضع نجاسة على رأس المولود، لكن يوضع عليه طيب، من أحب وضع عليه طيبا، ومن لم يحب فلا حرج، هذا بدل عن الدم بمن أراده، وليس سنة مقصودة لذاتها. إذن هذا يعني إذا ولد إحنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسها ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه، هذه مشروعية حلق الرأس، والمعروف عند العلماء أنه مشروع في حق الغلام دون الجارية، الجارية لا يحلق رأسها، يحلق رأس الغلام. والسنة أيضا يتصدق بوزنه فضة، كما جاء في سنن النبي عليه الصلاة والسلام أمر فاطمة رضي الله عنها أن تحلق رأس الحسن وأن تصدق بوزنه، أي بوزن شعره فضة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما كبشا كبشا، رواه داود والنسائي وقال بكبشين كبشين. يعني اختلاف الروايات يدل على أنه فعل هذا في وقت وهذا في وقت آخر، ولذلك روى بعضهم كبش، روى أنه ذبح كبشا بناء على الفعل الأول، وبعضهم روى كبشين بناء على ما استقر عليه الحال، أنه ذبح كبشا في وقت ثم ذبح الآخر في وقت آخر. فمجموع ما ذبح اثنان عن كل واحد، فمنهم من ذكر الفعل الأول وذبح كبشا كبشا، ومنهم من ذكر مجموع الفعل يعني في المحصلة أنه ذبح كبشين، فلا تعارض بين الروايات. هذا يدل أيضا على أنه لو لم يتيسر أن يذبح شاتين في وقت واحد فلا حرج أن يفرق، يذبح شاة في هذا الوقت ثم إذا تيسر له بعد شهر أو أكثر وأقل ذبح الأخرى. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن حسن بن علي رضي الله عنهما لما ولد أرادت أمه فاطمة رضي الله عنها أن تعق عنه بكبشين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعقي عنه ولكن احلقي شعر رأسه فتصدقي بوزنه من الورق يعني من الفضة. ثم ولد الحسين رضي الله عنه فصنعت مثل ذلك، رواه أحمد. يعني هذا في مشروعية الصدقة بوزن الشعر فضة، وفيها أيضا دليل على أن يعني أنه لو تبرع شخص بالعقيقة أنها تجزئ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذبح العقيقة عن الحسن والحسين رضي الله عنهما ولم يذبحهما علي رضي الله عنه وهو الأب، ذبحهما النبي عليه الصلاة والسلام، يدل على أنه لو تبرع شخص بالعقيقة فإنها تجزئ، يعني ما يشترط أن يذبح الأب، الأصل أنه هو المخاطب بها الأب، لكن لو تبرع شخص فلا حرج. وعن أبي رافع رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسين رضي الله عنه حين ولدته فاطمة رضي الله عنها بالصلاة، رواه أحمد وكذلك أبو داود والترمذي وصححه وقال الحسن. يعني اختلفت روايات الحسن بعض الحسين، هذا يدل على مشروعية الأذان في الأذن اليمنى، والحديث في ضعف لكن له شاهد عند البيهقي يتقوى به، فهذا يدل على أنه السنة، ليكون أول ما يطلق سمعه هذه الدعوة التامة التي فيها تعظيم الله وتوحيده جل وعلا. وأما الإقامة ورد فيها حديث لكنه ضعيف، فإن قام فلا حرج وإن تركه فهو الأقرب، لأن الحديث ضعيف، لكن من أقام في الأذن اليسرى فإنه لا ينكر عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن أم سليم رضي الله عنها ولدت غلاما قال فقال لي أبو طلحة رضي الله عنه احفظه حتى آتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه به وأرسلت معه تمرات فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذها من فيه فجعلها في في الصبي وحنكه به وسماه عبد الله. هذا في مشروعية التحنيك. والتحنيك إذا كان من النبي عليه الصلاة والسلام ففيه أمران: الأمر الأول التبرك بريقه عليه الصلاة والسلام، والأمر الثاني رفع الحنك، لأن المولود أول ما يولد يكون الحنك ساقطا فيحتاج إلى رفع، فهذا المقصود من التحنيك. وإذا كان المحني غير النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يتبرك بريقه، يعني ما يلزم أن يمضغ التمرة بفمه ثم يضعها في فم الصبي، لا، يضعها في ماء ويحركها بيده ثم يضعه في الصبي أو يرضعه أو ما شابه ذلك. المهم أنه يرفع اللهات في بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لا يشرع التبرك بأحد، لكن يرفع اللهات بيده فقط. وعن سالم بن سعد رضي الله عنه قال: أتي بالمنذر ابن أبي أسيد رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد، فوضعه على فخذه وأبو أسيد رضي الله عنه جالس، فلها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من فخذه، فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين الصبي؟ فقال أبو سعيد رضي الله عنه: قال ابناه يا رسول الله. قال: ما اسمه؟ قال: فلان. قال: ولكن اسمه المنذر، فسماه يومئذ المنذر. متفق عليهما. يعني هذا فيه عناية النبي عليه الصلاة والسلام بالصغار، ويدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام، لأن الصغير قد يبول في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، وقد بال صبي في حجر النبي عليه الصلاة والسلام فأتى بماء فأتبعه إياه، ولم يأنف من ذلك ولم يتوقف عن استقبال الصبيان وعن تحنيكهم لأجل حصول البركة بهم، ومن أجل إدخال السرور أيضا على والديهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعاشر الصحابة رضي الله عنهم ويداخلهم ويحس بألامهم كأنه أب لهم، بكل شفقة ورحمة ومحبة عليه الصلاة والسلام. وسمى هذا المنذر تفاؤلا بأن يكون منذرا للناس ومحذرا لهم واعظا، يعني هذا اسم طيب فيه فعل حسن، سماه المنذر. هذا يدل على أنه أن باب الأسماء أمر فيه واسع. سمى الأول عبد الله ابن أبي طلحة، سمى هذا المنذر، سمى الحسن، سمى الحسين، الأمر في سعة، ما يلزم كل واحد يسمي ولده عبد الله أو عبد الرحمن، الأمر في سعة. النبي عليه الصلاة والسلام سمى إبراهيم وسمى الحسن والحسين والمنذر وسمى عبد الله، الأمر في سعة. باب ما جاء في الفرع والعتيرة ونسخهما. عن مخنف بن سليم رضي الله عنه قال: كنا وقوفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، فسمعت يقول: يا أيها الناس، على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي تسمونها الرجبية. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي، وقال: هذا حديث حسن غريب. هذا حديث ضعيف، فيه أبو رملة مجهول، العلماء على تضعيف هذا الحديث. فالعموم الأضحية مشروعة كما معروف، سنة مؤكدة، يعني لو صح هذا الحديث صار لدل على وجوب الأضحية، يعني ظاهر الوجوب على كل أهل بيت، على ظاهرة في الوجوب على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، يعني لو صح لدل على وجوب الأضحية وعلى وجوب العتيرة. العتيرة ما هي؟ هي الذبيحة التي يذبحون في الجاهلية في رجب تعظيما لهذا الشهر، يعظمون رجب، يقول رجب يسمونه منصل الأسنة، إذا دخل رجب لم يتركوا سلاحا له سنان إلا نزعوه، يعني تعظيما لهذا الشهر لأنه من أشهر الحرم، فيعظمون هذا الشهر ويذبحون فيه ذبيحة، وبعضهم يجعلون لأصنامهم يذبحون يتقربون بها لأصنامهم تعظيما لهذا الشهر. فيأتي بالحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذه البدعة والذبح تعظيما لرجب، وأمر من يذبح في أي شهر كما سيأتي في الحديث. وعن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إنا كنا نذبح في رجب ذبائح فنأكل منها ونطعم من جاءنا، فقال له: لا بأس بذلك. وعن على كل حال، يعني هذا الحديث يحتمل يعني ينظر في صحته، إن صح فهو يفسر بالأحاديث الأخرى التي تدل على أو فيها الأمر بالذبح في أي شهر. وسيأتي في حديث نبيش الهذلي، هذا هو اللي وضح حال العتيرة. وعن الحارث بن عمرو رضي الله عنه أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال: فقال رجل: يا رسول الله، الفرائع والعتائر؟ فقال: من شاء فرع، ومن شاء لم يفرع، ومن شاء عتر، ومن شاء لم يعتر، في الغنم أضحية. رواهما أحمد والنسائي. هذا حديث الحارث هذا ضعيف، هذا فيه رجلان مجهولان كما ذكره الألباني في الإرواء، فهو حديث ضعيف. وعن نبيش الهذلي رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله في أي شهر كان، فبروا الله عز وجل وأطعموا. النبي عليه الصلاة والسلام صرفهم عن الحرام إلى الحلال، يذبحون تعظيم لرجب، قال: اذبحوا، ما في مانع، الإنسان يشرع له في كل وقت أن يذبح ويتصدق، الصدقة مشروعة في كل وقت، فلا تذبح في رجب تعظيما لهذا الشهر، وإن أحببت أن تذبح في كل وقت أو في أي وقت فلا حرج، الصدقة مشروعة مطلقا، لكن لا يجوز أن يذبح تعظيما لهذا الشهر، هذا يكون من البدع، لأن تعظيم الزمان بدون دليل هذا بدعة، لا يجوز إلا بدليل شرعي، تخصيص زمان معين بعبادة معينة لم يرد بها الشارع هذا نوع من البدعة، تخصيص الزمان أو تخصيص المكان، مكان معين يخصصه بعبادة معينة هذا يكون من البدع. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اذبحوا لله في أي شهر كان، ما في مانع. طيب حديث لا فرع ولا عتيرة، وهو متفق عليه الصحيحين، لا فرع ولا عتيرة، هنا قال لا عتيرة، وهنا قال اذبحوا لله في أي شهر كان، كيف نجمع بين الحديثين؟ نقول المنهي عن لا فرع ولا عتيرة هي إيش؟ التي تذبح في رجب، هذه التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا في إباحة الذبح في أي شهر كان، ما في تعارض. لا عتيرة أي على الوجه الذي كان يفعلونه في الجاهلية، هذه بدعة، لا عتيرة، لكن ما هنا اذبحوا لله في أي شهر كان، هذا شيء ثاني. وهذه عادة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه إذا حرم شيئا فإنه يعوض أمته بأمر آخر مباح، يعني يوجد لهم البديل، لأن النفس عاملة بالطبع، النفس متحركة بالطبع، فالإسلام لم يأتي لإيقاف حركة النفس، لا، إنما يوقفها عن إيش؟ عن الحرام وينقلها إلى الحلال، سواء كان من حرام إلى حلال أو من محرم إلى طاعة، فأحيانا ينقلها من الحرام إلى المباح، يعني بديل، بدل ما تذهب إلى حرام يبدلها أمرا مباحا ولو أن لم يكن طاعة، لكن لأن النفس مجبولة على الحركة والنفس متحركة بالطبع فلا بد أن تتحرك فتصرف توجه ما توقف، لأن لا يمكن إيقافها، تنقل من المحرم إلى الحلال، من المعصية إلى الطاعة، نقله من عبادة الأوثان إلى عبادة الله تبارك وتعالى. كلما حرم عليهم أمرا فتح لهم بابا آخر. لما نهاهم عن يقولوا والكعبة قال لا تقولوا والكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة. نهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد وقال ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد عليه الصلاة والسلام. دائما يوجههم إلى الطريق الصحيح. هذا هو حال الداعي إلى الله، إذا حرم على الناس شيئا وفيه شيء حلال يفتح لهم. الربا لما باعوا صاع بصاعين قال أوه أوه عين الربا لا تفعلوا، ولكن إيش وش البديل؟ بيعوا هذا واشتروا بثمنه من ذاك. يعني ما في مانع أنك تصل إلى الجيد لكن ما تصل بصاعين من الردي، لا تبيع الردي بدراهم ثم تشتري الجيد بالدراهم. إذا النتيجة وصل للنتيجة، لكنه نقله من الطريق المحرم الربوي إلى الطريق المباح. هكذا يعني المعلم والداعي إلى الله ينقل الناس من الحرام إلى الحلال لئلا يضيق عليهم، لأن النهي فيه إيقاف لحركة النفس. إذا نقول ما في تعارض بين الأحاديث. ثم قال فقال رجل آخر يا رسول الله إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية. ما هو الفرع؟ كانوا في الجاهلية يذبحون أول نتاج الناقة أو الشاة، أول ما تلد أول مولود يذبحونه لآلهتهم من أجل أن التبرك، من أجل أن تكون هذه الناقة أو هذه الشاة مباركة، يذبحون أول ولد تفاؤلا أو من أجل أن تكون هذه الناقة مباركة بزعمهم. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا الفعل لأنه فعل محرم، ذبح للأصنام، فنهاهم عنه ونقلهم إلى الفعل الصحيح المباح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سائمة من الغنم فرع تغذوه غنمك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه على ابن السبيل فإن ذلك هو خير. رواه الخمسة إلا الترمذي. يعني هذا ليس على سبيل الوجوب، على سبيل الإباحة أو سبيل المشروعية. يعني في الجاهلية كانوا إذا ولدت الناقة أول مولود ذبحوا للأصنام، فيقول لك إذا أحببت أن تذبح أول مولود فلا حرج، اذبحه وتصدق به أو تصدق به حيا إذا كان بعيرا وكبر وكبر وصار كبرا وصار يؤكل، أو كبر السن صار يؤكل، صار أقصد يحمل، فهذا أفضل. كانوا يذبحونه حين الولادة بعد ما يولد مباشرة، فوجههم إلى الأفضل. كانوا يذبحونه بعد ولده مباشرة للأصنام، فوجههم إلى أن يتركوه حتى يستحمل للحجيج، يعني يطيق حمل الحاج، ويتصدقون به حيا، لأن الصدقة به حيا أكمل، لأن الشخص قد يستفيد منه في الركوب ويبقى معه مدة طويلة، وإن شاء أن يذبحه وذبحه. الصدقة به حيا أفضل من ذبحه والصدقة بلحمه، ولا سيما إذا تصدقت به على من يريد الحج فإنك أعنته على الوصول إلى بيت الله. ما في مانع اذبح، سواء يعني أول مولود تلده الناقة أو الشاة أو أول مولود في الغنم. إنسان اشترى مثلا 100 رأس من الغنم وأول مولود ولدته الغنم، بغض النظر عن الشاة التي ولدته هل هو أول مولود أو لا أم لا، فأول مولود في هذه السائمة. يعني فسر الفرع بهذين التفسيرين، إما أول مولود للشاة والناقة المعينة أو أول مولود في مجموع الغنم. إنسان اشترى 100 رأس وولدت أول ولد، هذا أيضا هذا هو الفرع. إن حبا يذبحه فلا حرج، يذبح يتصدق بلحمه على ابن السبيل الفقراء، أو إذا كان بعيرا يصبر عليه حتى يكبر ثم يتصدق به حيا على من يحج عليه، ما في مانع. هذا كله من الصدقة ومن الخير، وترجى البركة أيضا في هذه الماشية. لما تصدق بأول مولود ترجى البركة في هذه الماشية، أن الصدقة بركة، زكاة، نماء. وكذلك أول مولود لهذه الناقة المعينة قد يكون سببا لبركتها وكثرة نسلها.
نعم. يقاس عليها أمور أخرى مثل أول راتب، أول يقاس على مثل أول مولود.
ممكن سنة توظف أول مرتب جاءه قال والله أول راتب بخليه صدقة، وطبعا عنده يعني كفاية ما يتصدق به كاملا ويبقى بدون شيء، لا عنده ما يكفيه، قال والله أول راتب من هذه الوظيفة أتصدق به. طيب، هذا يرجى أن يكون موفقا في هذه الوظيفة ويبارك الله له فيما يأتيه منها. يعني الصدقة مفتوحة سواء كان غنما أو غير غنم. فهم لما تعودوا على هذا في الجاهلية لو أوقفهم وجدوا في أنفسهم، لأنهم تعودوا إنسان اشترى غنما أول مولود يذبحه، كان يذبحونه للأصنام. هذه الآن عندهم رغبة في التقرب، فلماذا يمنعون؟ ما في مانع. الإسلام ما بدأهم أنهم يذبحون يأمرهم بالذبح، لا، لما تعودوا على الذبح والتقرب نقلهم إلى التقرب الصحيح. ما في مانع، تذبح أول مولود من لهذه الغنم اذبحه لله، صدق به على الفقراء والمساكين. أول مولود للناقة تذبحه في الجاهلية للأصنام اذبحه، ما في مانع. واحد قال بتصدق بأول راتب، نقول جزاك الله خير تصدق به. إنسان اشترى مزرعة وقال أول محصول أبتصدق به أو بنصفه أو كذا أكثر من الزكاة، أقول جزاك الله خير، هذا خير ويرجى لك البركة في هذه المزرعة. وهكذا يعني كل هذا من باب الصدقة وهي مشروعة على الإطلاق. بعض العلماء قال له منسوخ، يعني كما أشار المؤلف قال ونسخهما، بعض ما جاء في الفرع والعتيرة ونسخهما. بعض العلماء يقول كل ما جاء من الحديث في الفرع والعتيرة كلها منسوخة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين لا فرع ولا عتيرة. لكن أيما أرجح، القول بالنسخ ولا الجمع؟ الجمع أرجح وأولى. لماذا؟ إذا أمكن الجمع لا يصار إلى النسخ. لماذا؟ لأن النسخ الآن ليس صريحا، لم يقل عليه الصلاة والسلام كنت أذنت لكم في الفرع والعتيرة فلا تفرعوا ولا تعتروا. لو قال هكذا انتهى الأمر، مثل كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا نسخ صريح. لكن هنا ما في تصريح بالنسخ، هو مجرد تعارض. فبعضهم قال نصير إلى النسخ، نأخذ بهذا الحديث ونترك تلك الأحاديث، هذا فيه الآن إيش؟ إهمال لبعض الأحاديث. والقاعدة إعمال الدليل أولى من إهماله. فلذلك من القواعد المعروفة عند العلماء أن النسخ لا يصار إليه إلا بشرطين: الشرط الأول تعذر الجمع، والشرط الثاني معرفة التاريخ حتى يكون متأخر هو الناسخ. هنا يمكن الجمع فلا يصار إلى النسخ، فلا شك أن الجمع أولى من النسخ. قل نعم، كانوا يذبحون تعظيما لرجب ويذبحون أول النتاج للأصنام، النبي عليه الصلاة والسلام نقلهم إلى المشروع. يا أحباب تذبح اذبح، هذا ليس واجبا، إذا أحببت أن تذبح اذبح أول النتاج أو في أي شهر. قالوا لم تعود أذبح شاة في رجب، كل سنة أذبح شاة غير الأضحية، أذبح شاة في كل سنة، أنا متعود على هذا السنين. نقول له ما في مانع، اذبح مرة في محرم، مرة في صفر، حتى لو ذبح مرة في رجب بدون قصد رجب ما في مانع، مرة في شوال، في أي شهر بدون تحديد ما يعتقد شهر معين. لو قيل له لماذا ذبحت في محرم قال هكذا اتفاقا، ما أقصد تعظيم أو فضل هذا الشهر، ولا ما في مانع. طيب فيه عادة عند أهل نجد قديمة يذبحون في رمضان ذبيحة ويتصدقون بها ويهبون أجرها لوالديهم يسمونه عشا الوالدين. هذا كان يعني الآن بدأ يخف، ولا كان في السابق يعني كأنه فرض الصلاة، اللي ما يفعل هذا عاقل. تذكر عبد الله هذه ولا ما طلعت عليه؟ عشا الوالدين هذا مقدس عندهم، واللي ما يفعل هذا ونسيم إذا كانوا ميتين، اللي ما يفعل هذا مو بار، ما يعتبر بار لوالديه. هذا شيء مهم عندهم في أي ليلة من رمضان، ما أدري حد الليلة معينة أم لا، المهم في رمضان عشا الوالدين يذبحون شاة يتصدقون، يطبخون اللحم ويتصدقون به على الفقراء. ما تقولون في هذه؟ هل فيها شيء ولا ما فيها شيء؟ جائزة أم جائزة؟ ها ها اختلفنا، بدعة وأنت تقول إيه. نقول إذا لم يعتقد أنها خاصة في رمضان، لكن قال أذبح في رمضان مثل إخراج الزكاة في رمضان، الناس يأخذون زكاتهم في رمضان، هل ننهاهم عن إخراج الزكاة في رمضان؟ يقول نقول لها لماذا تخرج زكاتك في رمضان؟ قال أولا لفضل الزمان، وثانيا حتى ما أنسى، لأن الناس تعودوا أنه في رمضان خلاص هذا شهر الزكاة، اللي ناسي تذكر خلاص ما ينسى، لكن لو كان يخرج في شهر آخر ربما ينسى، يمر شهر شهران ما أخرج. فما دام ما في اعتقاد فلا بأس، يعني خلاص الأمر أنه يذبح شاة ولا يتقرب الله بالذبح، لا إنما يتصدق باللحم. يعني كل واحد سواء اشترى شاة حية وذبحها أو اشترى لحما مذبوحا عنده كله سواء، لكنه تعود يشتري شاة يذبحها ولا يعتقد أنها خاصة برمضان. صدقة عن الوالدين ما في بانه، لو أن الإنسان في رمضان وطلع 100 ريال وقال اللهم اجعل أجرها لوالدي، في مانع ولا ما في مانع؟ ما في مانع ما دام ما في اعتقاد أنه خاص بهذا الشهر، يعني تعظيما للشهر الذي يمنع تعظيم الشهر. أنا ما أعظم الشهر، أنا تعودت أنه إذا جاء رمضان أتذكر وأذبح شاة وأتصدق بلحمها عن والدي، فأرنو ما في شيء إن شاء الله.
رمضان مو بفضل
شيء. نعم.
رمضان ليس أفضل من بعض الشهور.
إلا هو إذا اختار رمضان لفضله ما في مانع، أو قال في العشر الأول من ذي الحجة مثلا، قال بذبحها في العشر الأول من ذي الحجة ما في مانع. اختار يعني المنهي عنه هو تعظيم الزمان، يعني يذبحه تعظيما للزمان، فرق بين تعظيم الزمان وبين أنه يقول اختار هذا الوقت لأنه فاضل، هذا ما في مانع، ما في مانع من اختيار أعمال صالحة في وقت معين. مثل لو جاء رمضان وبدأ يختم 5 مرات ويختم كل شهر مرة، لما جاء رمضان صار يختم 5 مرات وصار يصلي مثل كان يصلي 20 ركعة صار يصلي 40 وزاد في كل شيء، صار يتصدق صدقات معينة في رمضان اغتناما لفضل الزمان، هل في شيء؟ ما في شيء، هذا زيادة في العمل الصالح لاغتناما لفضل الشهر لا تعظيما للزمان. يعني تعظيم الزمان مثل يوم الفطر ويوم الأضحى، هذه أيام معظمة، هذه لو عظم يوم ثاني غير يوم العيد والأضحى بخليه عيد واحتفال وفرح، هذا محرم، مثل عيد الوطني يوم معين أو عيد الميلاد، هذا احتفال تعظيما لهذا اليوم، أو مثل الإسراء والمعراج يحتفل فيها ويسوي أشياء صدقات وما شابه تعظيما لهذه الليلة، هذا نقول بدعة أنه عظم هذا الزمان. أما زمان ورد فيه فضل وترغيب يزيد فيه من العمل الصالح هذا ما في شيء، لأنه ما علمنا بفضله إلا من أجل أن نجتهد فيه ونزيد من الأعمال الصالحة، الذي يظهر أنه ما في شيء. أي عليك حاجة لأنك معين لهم، هم جاءوا بها على وجه البدعة المفروض تنكر عليهم، تقول لا أخوانا رجب ما يعظم ولا يخص بشيء، خلوها عندكم وجيبوها بالشهر الثاني تربيهم. المهم اللي راح راح، نتكلم عن شيء مضى. الواجب عليك تنكر عليهم، تقول يا أخوان هذه بدعة، إن بعضهم جهلة تقول هذه بدعة، رجب كغير من الشهور ما في فضل، هو شهر حرام، شهر محرم كغير مثل ذو القعدة ذو الحجة والمحرم. لماذا نخص رجب؟ ليش ما نذبح في القعدة؟ ليش ما نذبح في محرم؟ كلها أشهر حرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فلماذا نخص رجب؟ هذا تقليد للمشركين، فننكر عليهم نقول لا، لا تأتوا بها في هذا الشهر، هذا حرام، هذه بدعة، ولا نستقبلها منكم ولا نعينكم عليها. كنتم تريدون البر والإحسان والصدقة، تعالوا في أي شهر، جيبوها في شعبان، جيبوها في رمضان، جيبوها في شوال، وتعلمهم. ومن أصر دعه وأنكر عليه ولا تقبلها منه. واضح؟ هذا راح الحين، لكن تعتقد هذا اعتقاد، لو عاد تعود إلى هذا. هذا هو، انت عنتهم الآن على البدعة، والآن جاء بها في اعتقاد معين في رجب، فأنت الآن ساعدته. كان قال خل والله عندي ذبيحة رجبية، خذ اذبحها لي ووزعها عني، معناه أنك ما قال، لكن الفعل أبلغ من القول. ليش جابها في رجب؟ ليش ما جابها في جماد؟ ليش ما جابها في شعبان؟ في السنة كلها ما يجيبها إلا في رجب، خلاص واضح أن هذه عقيدة. لو ما في عقيدة كان واحد يجيبها في محرم، واحد في صفر، واحد في ربيع، واحد في، لكن كلهم يأتون فيها في رجب، صح ولا لا؟ المهم أنه في رجب تأتيك الذبائح، في غير رجب ما يأتيك شيء. في رجب يعني قصدك نفس الشيء، أي شيء يفعل في رجب الرجبية أو في مولد النبي عليه الصلاة والسلام هذا بدعة، لا تعين عليها، بالعكس الواجب أن تنكر. إذا كان لك صوت مسموع تتكلم في خطبة جمعة، في درس، في منشورات، في، يجب على العلماء أن يتكلموا وأن يبينوا أن هذه بدعة وأنها حرام وأنها مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام وأنها ضلالة. ما يروح يساعد يأخذ ذبائح يذبحها ويوزعها، معناه أنه ساعد، تعاون معهم على إنجاح هذه البدعة. على كل عفو الله المسأل، قل استغفر الله واتوب إليه ولا تعود. الظاهر أنه إذا خص شعبان بدون فضل يكون بدعة مثل رجب، لكن اللي يخصون رمضان يقولون لفضل رمضان، فرق. لو واحد ذبح في رمضان يقول فضل رمضان، صحيح. فأما كونه شعبان لا يذبحون إلا في شعبان، هذا واضح أنه في تعظيم لهذا الشهر. ما في معنى، يعني من باب أن يعرف ويكسب زبائن وكذا، ما في شيء، يعني هذا تجارة. يعني هو الآن يقدم له، كم بيخسر اليوم؟ يخسر له 10,000 وحاسبها، يعني 20,000، لكن سيكسب أضعاف أضعاف فيما بعد. يعني ما في شيء لله، هذا ليس لله، هذا تجارة، ومن أجل أن يعرف، وهي مخاطرة، قد ينجح ويكسب أضعاف، قد ما ينجح وتذهب. فكل حال هذا يعني من باب التجارة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا فرع ولا عتيرة. هذا هو الذي جعل بعض العلماء ناسخا، والمؤلف يشير إلى هذا، ولذلك أخره كأنه يرى أنه ناسخ لجميع الحديث المتقدمة، ولكن الصواب أنه لا نسخ. لا فرع ولا عتيرة، والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه، والعتيرة في رجب، متفق عليه. وفي لفظ لا عتيرة في الإسلام ولا فرع، رواه أحمد. يعني نوجهه ونقول لا عتيرة في الإسلام كعتيرة أهل الجاهلية، ولا فرع كفرع أهل الجاهلية. وفي لفظ أنه نهى عن الفرع والعتيرة، رواه أحمد والنسائي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرع ولا عتيرة. رواه ابن ماجه. يعني كل هذا الحديث معنى واحد وجوابها كما سمعنا. في سؤال قبل ننتقل لكتاب البيوع. سؤال جيد، يقول يعني كون إنسان ينوي بهذه الصدقة أن يبارك الله له في راتبه، صدق بأول راتب أجني أن يبارك له فيما يأتي، هل هذه النية الآن صحيحة ولا نقول هذه إرادة الدنيا؟ نقول لا، إذا كان معها نية الصدقة والتقرب إلى الله تبارك وتعالى ما تضر، يعني التشريك بين نية الآخرة والدنيا هذا ما يضر، ينقص الأجر لكنه ما يبطله. وما هو الدليل؟ دليل أدلة كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، متفق عليه. يعني لو قال أنا سأصل رحمي من أجل أن يتسع رزقي، وعنده نية التقرب إلى الله، يعني يعرف أنها طاعة وعبادة ويرجو ما عند الله، فنقول لا مانع جمع النيتين، هذا ما في مانع. ومنها قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. منها قوله عليه الصلاة والسلام: من قتل قتيلا فله سلبه. فما في مانع، لكن بشرط أن لا تتمحض النية للدنيا، إذا تمحضت الدنيا بطل العمل. ولكن هذا كما قال العلماء لا يمكن أن يقع، أو لا يتصور أن يقع إلا من كافر، لأن المؤمن مهما كان إيمانه ضعيفا ويعرف أن هذه عبادة لابد يكون عنده نية لكنها تقوى وتضعف. وأما كونه يقول أنا ما أريد الآخرة، لا يمكن أن يستر المسلم، أي مسلم مهما ضعف إيمانه ويصل رحمه، قيل له سؤل: تريد الأجر في الآخرة ولا بس تريد سعة الرزق؟ شي يقول ما يمكن إلا إذا كان كافر كالمنافق. المنافق هو الذي لا يريد الآخرة لأنه ما يؤمن بالآخرة. أما المؤمن يعني يكون مثلا طلبه للدنيا أكثر، همه الدنيا، يريد الدنيا أكثر، لكنه عنده 10% 20% 30% إرادة الآخرة. وإذاك لو سؤل قال: لا أنا أريد الأجر. كيف ما أريد الأجر؟ حد يعاف الأجر؟ لكنه مركز على سعة الرزق. العلماء يقولون الأجر يزيد وينقص على حسب النية، فمن حج خالصا لله ليس كالذي يحج ويتاجر في الأجر، هذا أجره أعظم، مثل ما من سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا كم ثلثي أجورهم، وما من غازية تغزو فتخفق وتصاب إلا تم لهم أجورهم. رواه مسلم. لأن التي غنمت وسلمت أجرها أقل من التي أخفقت، لأن هؤلاء أخذوا شيئا من الدنيا وأولئك لم يأخذوا شيئا. لا شك أن النية تختلف، وذلك الناس يعملون أعمالا يتفاوتون تفاوتا كبيرا، إنسان يتصدق أو اثنان يتصدقان، اثنان يصليان، اثنان يحجان ويعتمران، العمل في ظاهره واحد والأجور مختلفة. وذلك الله عز وجل يقول: والله يضاعف لمن يشاء. حتى الصحابة رضي الله عنهم قال الله عنهم: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يعني يريد الدنيا مع الآخرة، لكنه لم تمحض نيته للدنيا للآخرة، لم تتمحض نيته الآخرة، يعني يريد المغنم، يقاتل وهو يريد المغنم ويريد الأجر. ومنهم من هو خالص، هؤلاء هم الكمل الذي لا يلتفت إلى الدنيا أصلا، مثل الوظائف الشرعية، هذا إمام وهذا مؤذن وهذا خطيب وهذا قاضي وهكذا وهذا مدرس، كلهم يأخذون رواتب مرتبات على أعمال شرعية صالحة، هل نقول عملهم باطل لأنهم يريدون الراتب أو المكافأة؟ لا، نقول حسب نيتي، لكن ليسوا على حد سواء، اختلفون في الأجر. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب البيوع: أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز. باب: ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية وما لا نفع فيه. عن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن، يعني لئلا يدخل الماء، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، يعني يجعلونها مصابيح، يوقدون النار بها لتكون مصابيح. فقال: لا، هو حرام. اختلف العلماء في الضمير هنا، هو يعود على إيش؟ على البيع ولا على الانتفاع؟ جاء الآن إن الله حرم بيع الخنزير، الخمر والميتة والخنزير والأصنام، هذا متحدث عنه الأول. ثم قال ورأيت شحوم الميتة فإنه يفعل بها كذا وكذا وكذا، قال: لا، هو حرام. يحتمل إيش؟ يحتمل البيع ويحتمل الانتفاع. هل هو للبيع ولا الانتفاع؟ أنسيت أحمد، للبيع. للبيع، هذا هو المرجح. هذا هو المرجح. لماذا نرجحه؟ لأن هو المتحدث عنه الأصل، هو المتحدث عنه في الأصل. كأنهم يقولون: يا رسول الله، رأيت شحوم الميتة فإنه ينتفع بها في كذا وكذا وكذا، هل هذا يسوغ بيعها؟ قال: لا، يعني مع أنه ينتفع بها لا يجوز بيعها. من أراد أن يطلي سفينة فإنه لا يجوز أن يشتري شحم ميتة، مع أنه في نفع الآن مباح، لأن السفينة لا يشترط فيها الطهارة، ومباشرة النجاسة للحاجة جائزة كما في الاستنجاء. فكونه يباشر الشحم، شحم الميتة، ليطلي سفينة أو يدهن جلدا أو يستصبح، يعني يضعه في زيت للمصباح، هذا ما في مانع، مباشرة لعجل الحاجة، فلا حرج. إنسان وجد ميتة وقطع اللحم وأخذه طعاما للكلاب، كلاب الصيد، أو للقطة التي عنده في البيت، أو ما شابه ذلك، يجوز؟ يقول: يجوز. طيب لماذا لا يجوز البيع؟ لماذا يجوز البيع مع أن فيه نفع مباح؟ هذا هو الإشكال اللي قام عند الصحابة رضي الله عنهم، لماذا لا يجوز البيع ما دام فيه نفع مباح شرعا؟ فما هو الجواب؟ حرم ثمنه. طيب، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، صحيح، هذا نص. الآن نحن في الأحاديث مثل هذا: لا، هو حرام، إن الله حرم شيئا حرم ثمنه، هذه الآن نصوص، لكن نبغى التعليل. ما هو التعليل عبد الله؟
الله أعلم، خوف من التمادي يا شيخ.
يعني كما قال ابن تيمية رحمه الله، ابن قيم أيضا، قالوا: لو أبيح البيع لصار هذا عمل لبعض الناس، يعني يصبح يمسي مع النجاسة، هذا عمله، كل ما شاف ميتة أخذ الشحوم واللحم وقطعه وصار يبيعه. لكن صاحب الحاجة هل يداوم على هذا؟ لا، يعني عرضا وجد ميتة وقد احتاج إلى شحمها أخذه، هذه الحاجات تكون عرضا. أما إذا جاز البيع صارت مهنة، صار يعملها كل يوم طوال حياته. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني نفر من كسب الحجام، قال: كسب الحجام خبيث، لكنه ليس بحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أعطى الحاجم أجرته. لماذا نفر من كسب الحجام؟ لأنه يباشر الدم وستكون مهنة. لكن لو أن زيدا حجم عمرا ما في مانع، ما في بأس، يعني الإنسان يعرف يحجم، حجم صديقه قريبه، ما في شيء. لكن المنفر عنه أن تكون الحجامة مهنة، لأنه سيباشر الدم دائما، يباشر نجاسة على الدوام. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص في البيع مع جواز هذه الأوجه من الانتفاع، كانه يقول من احتاج فليأخذ هو بنفسه، لا يكون هذا يعني تكون مهنة للشخص. إذن الحديث يدل على تحريم بيع هذه الأشياء المذكورة، الخمر والميتة والخنزير والأصنام، ويدخل في الأصنام الصور، بيع الصور بأنواعها، إلا ما يستثنى مثل صور الأطفال، الصور التي هي لعب الأطفال هذه ما يستثنى، لكن الإنسان عنده مثلا تماثيل هذه هي الأصنام، وإن لم تعبد لكنها كهيئة الأصنام، مثلا عنده مجسم لغزال أو مجسم لطائر أو أيا كان، هذا محرم، إلا لعب الأطفال هذه فيها خلاف، بعض العلماء يبيحها ولو كان فيها تفاصيل الوجه، بعضهم يقول لا يجوز رسم أو صنع تفاصيل الوجه، كل وجه ممسوحا فيها الرأس واليدان والرجلان، على خلاف بين العلماء، لكن هذه فيها استثناء، لكن ما لا أو ما ليس من لعب الأطفال فإنه حرام. تجد فيه كثير من المحلات يبيعون هذه المجسمات، هذا على صورة غزال، هذا على صورة أسد، هذا على صورة نمر، هذا على صورة طائر، كثيرة جدا. لو قال ما حكم بيع المحنط؟ المحنط يعني محنط غزال محنطة، هل يجوز بيعها ولا تدخل في التماثيل؟ أبو أحمد طيب، وقال الله أعلم سلم، تقول في المحنط مثل التماثيل أوليد ها؟ لا هي ليست كالتماثيل، لأن هذا هو خلق الله، يعني واحد عنده غزال ماتت فحنطها وبقيت كما هي. هل هذا الآن تمثال؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس عذابا الذين يضاهون بخلق الله. لو قلنا ما هذا ايش نقول؟ لا أصبر ما أبصر، هذا خلق الله، هذه نفس الغزال، لا نتكلم عن غزال حقيقية، الإنسان عنده غزال المحنط تعرفونه حيوان حقيقي يموت ثم يعالج وتزال منه الأشياء التي تنتن ويضع عليه مواد لئلا ينتن، فيبقى بنفس الشكل ييبس ويصير يبقى كما هو، شوفوا هذه غزال لكنها ميتة، هذا هو التحنيط. يعني سؤال عن الشيخ بن باز رحمه الله قال التحنيط أقل أحواله كراهة، يعني بيع المحنطات وضعها في البيوت، قال أقل أحوالها الكراهة، وذكر عدة أشياء، قال أولا أنها تفتح باب التماثيل، لأن يعني بعض الناس لا يفرق بين المحنط وبين التمثال، لأنهم يصنعون تماثيل شبيهة بالحقيقة، فاللي يشوف غزال عند شخص مثلا من الناس ولا سيما إذا كان على سيما الخير والصلاح يظنها صورة، يظنها يعني مجسم، فيقول إذن يجوز، يفتح باب، هذا واحد. الثاني يقول فيه ترف، هذا مظهر مظاهر الترف، هذا حاط غزال وهذا حاط طاووس وهذا حاط نعامة وهذا كذا. وثالثا فيها إضاعة للمال، كم تباع هذه المحنطات؟ يعني غزال مثلا صغيرة كم تباع؟ يعني أقل شيء بالألاف، 2000، 3، 4، أنا بعدي بالضبط، كان يذكر واحد وجدت عنده غزال قلت كم شريته؟ قال ضرب 2000 أو حوله، غزال صغيرة يعني ليست كبيرة، ب2000 أو 2000 أقل من 2000 أو قريب من 2000، فهذه إضاعة للمال، ما له في مظهر ترف، إضاعة مال. ذلك غالب ما يفعله من الأغنياء اللي عندهم أموال طائلة ولا يدري ماذا يصنع بالأموال، يعني يتباهى بها، يجيب له شيء غريب ولا يكاد يوجد، وكل ما كان غريب ونادر كل ما كان ثمنه أكثر، هذا مظهر مظاهر الترف. الشيخ رحمه الله يقول أقل أحوال المحنط الكراهة، وذكر ثلاثة أشياء، الأول يفتح باب التماثيل، وثانيا الترف، وثالثا إضاعة المال، الأولى البعد عنه. لا هم الآن يعني عالجوه وزالت يعني الرطوبات وكذا، مثل الجلد إذا دبغ يعني كأنه زالت الرطوبات النجسة أنه يسحب الجوف من الداخل ويعني يبس وكذا، فأرى أنه يعني زالت رطوبات الميتة مثل الجلد إذا دبغ، العظام يراه العلماء طاهرة لأن لا تحلها الحياة، مثل ما لا نفس له سائلة طاهر لأن ما له دم نجس، النجاسة يمكن قال أنه ذهبت يعني. نعم. ها؟ فعلا هذا إيراد قوي أنه الآن باع ميتة، باع ميتة، هذه غفلنا عنها. الجلد في نصوص أنه أيما يهاب دبغ فقد طهر، فالجلد إذا دبغ طهر جاز بيعه كما ذكر المقيم رحمه الله في زاد المعاد. هل نقول هذه طهرت بالتحنيط؟ يمكن قالنا مثل الجلد ما دام زالت الرطوبات والنجاسة طهرت وجاز بيعها. ظاهر أنه والله أعلم أنها تكون كالجلد المدبوغ. الشيخ رحمه الله ما تعرض لهذه النقطة، ذكر الثلاثة التي سمعنا ما تعرض كونها ميتة وبيعت، فقد يقال أنها طاهرة قد يقال أنها ما تطهر، الله أعلم. لنا رجع إلى هذا الحديث لأنه ما تم الكلام عليه. إن شاء الله الدرس القادم وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه.